بين حده وصيغه، وهذا ما أظن فيه. ورأينا حكم الأفعال بأنها لا تعم، وكذا ما جرى مجرى الأفعال وهو القضاء. وكانت المسألة الأخيرة هي حكم العام، وأنه لا يجوز تخصيص العام بلا دليل. إذا كان اللفظ عاما لا يجوز لأي إنسان أن يقول يستثنى منه كذا بغير دليل، ولا بد للتخصيص من دليل يخصص. هذا هو ما يجعلنا نتحدث إذن عن باب الخاص، ما هو الخاص وما هي فائدة التخصيص، ما هي أنواع المخصصات، ما هي أنواع هذه المخصصات التي تخصص النص العام. ونتطرق في باب الخاص إلى المبحث الأول، وهو بيان حده وفائدته، ثم نتطرق إلى المبحث الثاني وهو بيان أنواع المخصصات، أنواع المخصص، وهذا سنطيل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن المبحثان لا بد من التطرق إليهما في باب الخاص، حده وفائدته، ثم أنواع المخصص. أنواع المخصص هو الذي ستتفرع منه مطالب كثيرة، مسائل كثيرة. فنقول وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو بكل جميل كفيل. أولا، حد الخاص وفائدته. ما هو الخاص في اللغة؟ الخاص في اللغة اسم فاعل، أيضا اسم فاعل، من خص يخص، من خص يخص، خصا وتخصيصا، وهو ضد العام. الخاص هو ضد العام، اسم فاعل من خص يخص، خصا وتخصيصا. والتخصيص ضد التعميم، حتى الإنسان إذا حدثك ورآك تحكم حكما عاما قلت يا أخي خصص ولا تعمم، هذا معنى الخاص في اللغة. وأما في الاصطلاح فالخاص هو اللفظ، دائما نقول اللفظ، لماذا؟ لما سبق بيانه في باب العام، حيث ذكرنا أن العام والخاص من مباحث الألفاظ، من أوصاف الألفاظ لا من أوصاف المعاني. فيقال الخاص هو اللفظ الدال على محصور، اللفظ الدال على محصور، على شيء محصور محدود. أو قل إن شئت الخاص هو ما لا يعم أكثر من واحد، ما لا يعم أكثر من واحد، هذان تعريفان يمكنك أن تعرف بهما الخاص، فتقول الخاص لفظ دال على محصور، بخلاف العام كما رأينا لفظا يستغرق جميع أفراده على سبيل الشمول بلا حصر، أما الخاص فهو لفظ دال على محصور. فقولنا اللفظ يخرج به الفعل والمعنى، فإن الخاص من أوصاف اللفظ كما سبق بيانه، وقولنا الدال على محصور يخرج به العام، بمجرد أن قلنا لفظ دال على محصور فيخرج به العام. الخاص مثل الألقاب، الأسماء، أسماء الأعلام، زيد، زيد اسم خاص، لفظ خاص متعلق يدل على محصور. الأعداد، جاء عشرة رجال، هذا لفظ خاص، جاء عشرة رجال لفظ خاص، لماذا؟ لأنه يدل على محصور، لما يدل على استغراق جميع الأفراد. إذا عرفنا الخاص هو ضد العام وأن الخاص هو اللفظ الدال على محصور، فالتخصيص هو عملية بيان الخاص، عملية بيان الخاص. إذن يقال إن التخصيص ما هو؟ التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام. هاي فائدة الخاص، إخراج بعض أفراد العام، تخرج من ذلك اللفظ العام، اللفظ العام لم يترك شيئا إلا ودخل تحته، لم يترك شيئا إلا ودخل تحته. طبعا العام الذي يراد به العموم، طبعا فيه هناك مسائل كما ذكرت أمس، فيه هناك مسائل يتطرق إليها العلماء في باب العام، يتكلموا عن العام الذي أريد به الخصوص والعام المخصوص، هذه في الحقيقة يحتاج إليها الإنسان في مسائل، بعض المسائل. العام يستغرق جميع أفراده، لا يستطيع أن يستغرق شيء لا يدخل تحته. مثلا المعتزلة لما أرادوا الاستدلال، وهنا لاحظوا أن أصول الفقه نستفيد منه حتى في باب العقيدة، حتى في العقيدة نستعمل هذه القواعد الأصولية. لذلك كان الإمام الشافعي يسمي أصول الفقه، يسميه أصول العلم، حتى يشمل الفقه ويشمل العقيدة. احنا اليوم لما نسمع أصول الفقه هو خاص بماذا؟ بالأحكام العملية المستنبطة من أدلتها الإجمالية كما سبق بيانه. لكن عند الذي جرد علم الأصول ووضعه ووضع أصوله، الإمام الشافعي سمى أصول العلم. لماذا سمى أصول العلم؟ لأنك تحتاج إلى هذه القواعد في أين؟ في الفقه وفي العقيدة وفي التزكية وفي الدعوة إلى الله وفي تفسير القرآن وغير ذلك. إذا مثلا المعتزلة لما قالوا القرآن مخلوق، طبعا المسألة في القرآن خلق القرآن كنا بينا، كثير من الناس ربما يقول ما خطر التقول بخلق القرآن، ذكرنا لكم أن هذا من صفات الله تعالى التي لا ينبغي تعطيلها. ولو قال لك قائل إنك لا تتكلم لرأيت ذلك عيبا وقدحا فيك، فكيف بي أن نسلب هذه الصفة من الله سبحانه؟ هذا الحق أن يتصف بالكلام كما أخبر زد أنه ما من مخلوق إلا وناقص، أي شيء مخلوق في الدنيا إلا وناقص. فلو قلت إن القرآن مخلوق فقد حكمت عليه بالنقصان، ويأتي من يلتقط مثل هذه الزلقات فيقول إن القرآن لا يصلح لكل زمان ومكان لأنه مخلوق كسائر المخلوقات يدخل عليه النقص. لكن إذا علمنا أنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي لا تحول ولا تزول، فإنه خالد ويصلح لكل زمان ومكان. فقالوا بخلق القرآن، نعم، ما من بين الشبهات التي أوردوها استدلوا بقوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وقالوا القرآن شيء، إذن فيدخل القرآن تحت قوله تعالى الله خالق كل شيء. وفي الحقيقة هذا جهلا بقواعد العلم. لماذا؟ لأن المقصود بالعموم عندما نقول العموم هو كل شيء يمكنه أن يدخل، شيء الذي لا يدخل لا يمكن أن نقول قد عمه اللفظ، من أول الأمر لم يدخل. فالقرآن صحيح أنه شيء لكن لم يدخل في هذا العموم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يوصف بالخلق. مثال آخر تقريبي، قوله تعالى عن ملكة سبأ بلقيس وأوتيت من كل شيء، قال الله تعالى في حقها وأوتيت من كل شيء، اللفظ عام، أوتيت من كل شيء، اللفظ عام، إذا بكل. هل أوتيت ملك سليمان؟ لا. هل أوتيت ملك الملوك الآخرين؟ لا. إذا فما معنى أوتيت من كل شيء؟ معنى أوتيت من كل شيء يؤتاه جنس الملوك عادة، يؤتاه الملوك عادة. ما الذي يؤتاه الملوك عادة؟ القصور والدور والنقود والجاه وغير ذلك. أوتيت من كل شيء يؤتاه الملك، ما من شيء من شأنه أن يملكه الملك فيدخل، أما شيء لا يمكن أن تملكه فيدخل من الأول. إذا أصلا كل شيء استغرق جميع أفراد لا يدخل تحته، كذلك قوله تعالى في الريح التي أرسلها على عاد ماذا قال سبحانه؟ تدمر كل شيء بإذن ربها، تدمر كل شيء. هل دمرت السماء؟ هل دمرت الأرض؟ لم تدمر كلها. هل دمرت المدن الأخرى بعيدة عنها؟ جواب لا. ما المقصود تدمر كل شيء؟ تدمر كل شيء أمرت بتدميره، تدمر كل شيء من شأنها من شأنه أن يدخل تحت ما أمرت بتدميره. إذن فالتأمين دائما بحسبه. إذن فمسألة العام القيام بعملية أو ببيان العام سميه التأمين، والخاص القيام بعملية ببيان الخاص نسميه التخصيص. فالتخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام. فلما قلنا مثلا حرمت عليكم الميتة، قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا اللفظ عام بدليل أنه محل بأل بأل استغراقي، حرمت عليكم الميتة لفظ عام. الآن نأتي ونخرج بعض أفراد الميتة. أخرجنا مثلا ميتة البحر بدليل، أخرجنا الجراد ميتة الجراد بدليل. فإذا جاء الدليل المخصص قلنا بذلك. إذن حرمت عليكم الميتة، أخرجنا بعض أفراد هذا العام بدليل، هذا هو التخصيص. إذا نعود فنقول الخاص هو اللفظ الدال على محصور، والتخصيص إخراج بعض أفراد العام، هذه فائدة الخاص. لذلك انتبهوا إلى ما قاله الناظم رحمه الله: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. انتبهوا، الخاص لفظ لا يعم أكثر. إذا كان عندكم النظم لابد من فك الأبيات، لأن هذا المقصود من اختيار النظم. والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد، لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى، هذا وش معناها؟ الدال على محصور. أو عم مع حصر جرى مثل العدد، مثلا العدد عم أكثر من واحد، عشرة عم أكثر من واحد لكنه محصور. والخاص لفظ لا يعم أكثر، بارك الله فيك، من واحد أو عم مع حصر جرى. لماذا قال أو عم مع حصر جرى؟ ليدخل العدد. العدد أيضا لفظ خاص. لماذا؟ لأنه عم أكثر من واحد لكنه محصور مع حصر. وأحسن تعريف سهل جدا أن نحفظ، فنقول الخاص لفظ يدل على محصور، لفظ يدل على محصور، يجمع لك كل أنواع الخاص. الآن التخصيص لا بد له من مخصص. إنسان يأتي ويقول هذا اللفظ خاص، يأتي باللفظ العام ويقول هذا خاص، هذا قد تقول على الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد من دليل. الدليل الذي يتم به التخصيص نسميه مخصصا. مثلا إنسان يأتي فيقول مثلا في نص عام يقول لك هذا خاص بكذا، أنت وش طالبه؟ طالبه ما هو المخصص أو ما هو الدليل الذي جعلك تخصص هذا العام. إذن لا بد من دليل، لكل تخصيص لا بد من مخصص. ما هي أنواع المخصصات؟ هذا المبحث الثاني، وهو الذي سنطيل إن شاء الله تعالى في بيانه وذكر الأمثلة له. أنواع المخصص، هذا المبحث الثاني. قلنا المخصص تعريفه هو الدليل الذي يحصل به التخصيص، هو الدليل الذي يحصل به التخصيص. قبل أن أشرع في التقسيم، أنا دائما أريد أن يكون السامع هو الذي يقول أو يتخيل الدرس أمامه، هو الذي يمكنه أن يضع عنوان الأفكار التي تطرح في الدرس. قبل أن أعطيك أنواع المخصص فأقول لك: ما قولك لو قلت لك انظر إلى قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، لفظ عام، أين هو الإنسان؟ لأنه محل بأن، فيه أن استغراقية، أي كل إنسان في خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هل استثنى هنا هل خص؟ نعم. هل هذا التخصيص بعيد عن الآية ولا قريب منها؟ الجواب قريب بل متصل بها، متصل بها، يعني اللي يقرأ الآية يرى المخصص أمامه. إذن هذا نسميه مخصص متصل، مخصص متصل بالعام. إن الإنسان لفي خسر عام، إلا الذين أو لاصق معه. إذن هذا تخصيص متصل. لكن لو قلت لك حرمت عليكم الميتة، أقرأ الآية إلى آخرها، لا ترى فيها تخصيصا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، لا ترى فيها في الآية آية المائدة لا ترى فيها تخصيصا أبدا. إذن من أين خصصنا الميتة بما ذكرنا؟ من أين خصصناها؟ بأدلة خارجية ليست في الآية، ربما نجدها في آية أخرى، ربما نجدها في السنة، ربما يحصل بها الإجماع، ربما بالقياس. إذن هذه أدلة خارجية. هذا هل هو متصل؟ هل قوله وحلت لنا ميتتان لاصقة متصل بالآية حرمت عليكم ميتة؟ الجواب لا. إذن فهذا تخصيص ليس متصلا، فهذا التخصيص منفصل، التخصيص المنفصل. إذن نقول أنواع المخصص كم لدينا؟ مخصص نوعان. النوع الأول التخصيص المتصل، والنوع الثاني التخصيص المنفصل. التخصيص المتصل والتخصيص المنفصل. أعيد، بعد ما عرفنا الخاص في اللغة والاصطلاح بينا فائدته أنه إخراج بعض أفراد العام، أردنا أن نبين أنواع الخاص، كيف نعرف الخاص. الخاص يمكن أن يكون متصلا بالنص العام متصل معه، ويمكن أن يكون منفصلا أي بعيدا عن في آية أخرى، ربما في صورة أخرى، بل ربما في دليل آخر في السنة ولا في الإجماع ولا في القياس. هذا دليل منفصل سنأتي عليه إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله. لكن اليوم سنتناول النوع الأول التخصيص المتصل. ما هو التخصيص المتصل؟ التخصيص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه أو لا يكون وحده. ما هو التعريف ما لا يستقل بنفسه؟ اذكره في كل شيء قيل عنه متصل. حتى إذا درست النحو مثلا وقيل لك عرف لي الضمير المتصل، قل له الضمير المتصل هو ما لا يستقل بنفسه، مثل الهاء والياء والكاف وما وواو الجماعة. تقدر تذكرها؟ لا تستطيع أن تذكرها وحدها، لا تستطيع أن تقول تو، ولا تستطيع أن تقول مثلا نا. لابد من أن تتصل بكلمة لا تستقل بنفسها. كذلك التخصيص المتصل لا يستقل بنفسه، فهو ملازم للعام لاصق فيه، فهو ملازم للعام. هذا التخصيص المتصل الذي هو ملازم للعام فأنواعه ثلاثة، أنواعه ثلاثة: تخصيص بالشرط، وتخصيص بالوصف، وتخصيص بالاستثناء. تخصيص بالوصف أو بالشرط، وتخصيص بالوصف، وتخصيص بالاستثناء. يعني التخصيص مو بالضرورة يأتيك ويقول لك أنا أخص، لا، مثلا يقول لك إن الإنسان لا في خسر إلا الذين أخص وأخصص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنهم في فلاح. ما ليس بالضرورة أن يأتيك بهذا اللفظ. العربية غنية بالألفاظ التي تدل على التخصيص والتمييز. الآن راح يحدث تمييز، لذلك قال والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز، بعض جملة فيها دخل. التمييز هو تخصيص شيء عن شيء آخر. نعرف ما التمييز؟ التمييز هو فصل شيء عن شيء. ميز لي بين هذه الكتب، أي ميز هذه الكتب بين كتب الفقه وكتب الحديث مثلا، هذا التمييز. ولذلك من الكلمات التي تستعمل اليوم، تستعمل اليوم وضيق من معناها كلمة ممتاز. ممتاز يقول لك فلان ممتاز، كل إنسان يسمع كلمة ممتاز لا يفهم منها إلا أنه شيء طيب حسن جيد ممتاز شيء جيد. وفي الحقيقة، في حقيقة الأمر، أن كلمة ممتاز إنما مقصود معناها أنه متميز، يمكن يكون متميز بالخير ويمكن يكون متميز بالشر، كما قال الله تعالى: وامتاز اليوم أيها المجرمون، امتازوا تميزوا وانفصلوا عن غيركم. لكن هكذا يتكلم الناس، المهم يتكلموا بالعربية. فنقول يحصل التخصيص بثلاثة أشياء، المتصل، التخصيص المتصل يحصل بثلاثة أشياء: بالشرط، بالوصف، بالاستثناء. التخصيص بالشرط، نبدأ بالتخصيص بالشرط. المراد بالشرط هو تعليق شيء بشيء آخر، تعليق شيء بشيء. لذلك واحد لما يقول زوجته: أنت طالق إن خرجتي، أنت طالق إن خرجتي، هذا يسمى الطلاق المعلق، معلق بشرط. أنت طالق إن خرجتي، لو خرجت وقع الطلاق. إيش معنى هذا الشرط؟ تعليق شيء بشيء آخر. والأدوات التي يتم بها التعليق شيء بشيء آخر هي إن وأخواتها، إن الشرطية أو إحدى أخواتها، إن وإذا وغير هذه الأدوات الشرط. ماشي. هذا الشرط الأصل فيه أن يكون متقدما. دائما الإنسان كي يتكلم بالشرط يبدأ به، فيقول مثلا: إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء زيد فأكرمه، هذا هو الأصل. لكن يمكن أحيانا نأخر الشرط ونقول لك: أكرم زيدا إن جاء، أكرم زيدا إن جاء، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم. في جانب بعد الشرط، جانب بعد. إذا الشرط ليس بالضرورة أن يكون في المقدمة، يمكن يكون في آخر الجملة. التخصيص بالشرط هذا أول أنواع التخصيص المتصل، والشرط إما متقدم أو متأخر. من الأمثلة على الشرط المتقدم قوله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فخلوا سبيلهم. لو قالنا الله سبحانه وتعالى: خلوا سبيلهم، خلوا سبيلهم، هنا لابد أن نخلي سبيلهم مطلقا، ولا يجوز لنا أن نمسهم لا في أموال ولا في أعراض ولا في شيء. لكن الله تعالى لم يقل خلوا سبيلهم وسكت، لا، قال: إن، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن فهذا حكم بإخلاء سبيلهم، وهو معلق بشرطين: التوبة والعمل الصالح، في مقدمة العمل الصالح إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذن فهذا شرط خصص لنا العموم الذي في قوله: فخلوا سبيلهم. هذا الشرط متقدم لا شك. فإن بدأنا بالشرط ثم ذكرنا جوابه. أحيانا يكون الشرط متأخر، كقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. تكلمنا عن المكاتبة في مجلس قد سبق أظنه في باب الأمر، قلنا: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا أمر الجمهور على أنه مستحب. المكاتبة ما هي؟ أن يأتي عبدك فتاك الذي اشتريته بمالك أو ملكته يمينك في الجهاد سبيل الله، يأتيك عبدك ذاك فيقول لك: يا سيدي، أعطيك مالا بقيمتي على أن تطلق سراحي. يعني يمكن من كانه أن يحصل مال، كيف لا ندري، هبة أو أعطاه إياه حاكم، استعان بشخص قال: أعني على المكاتبة، كما فعلت جويرية رضي الله تعالى عنها وغيرها. جاء فقال: يا سيدي كاتبني، أريد المكاتبة. فجمهور العلماء قالوا: فكاتبوهم، هذا أمر مراد بالندب باستحباب، الله رغب في المكاتبة. إن علمتم فيهم خيرا، هل نكاتبهم مطلقا هكذا ولا فيه تقييد، فيه تخصيص؟ جاء نعم، إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا، خيرا هنا مقصود بالمال، إن كان لديهم مال. إن غلب على ظنكم أنهم سيأتونكم المال، هذا تخصيص بالشرط. إذا لا يجوز للإنسان أن يستمسك بالعموم وبالإطلاق في نص وهو مقيد أو مخصص، وهذا التخصيص سبحان الله دائم يعني متصل. التخصيص بالوصف هذا النوع الثاني من أنواع التخصيص المتصل، التخصيص بالوصف. والوصف أعرف الوصف هو شيء وما يجعل بعض أفراد العام مختصة به. أي إنسان يقول لك أكرم الطالب، أكرم الطالب، هكذا أكرم الطالب، هذا لفظ عام، كل طالب تكرمه، كل طالب تكرمه، لماذا؟ عموم. لكن لو قلت أكرم الطالب المجد، المجد، لا شك أن النص العام قد تخصص، النص العام تخصص أكرم الطالب المجد. إذن فلا يمكن لإنسان أن يروح يكرم الطالب غير المجد. إنسان أوصى فقال هذا الأرضي ولا مالي ولا مكتبتي موقوفة على الطلبة، فهذا اللفظ يشمل كل الطلبة. لكن لو قيد هذه الأرض موقوفة لمن؟ للطلبة المجدين، فهنا اللفظ قد تخصص بماذا؟ بالوصف. إذا التخصيص بالوصف، وكلمة الوصف ليس بالضرورة أن تكون نعتا كما يفهمه البعض. الوصف لفظ يشمل عدة أشياء، يشمل النعت، يشمل الحال، يشمل البدل. الناس في المدرسة الجزائرية خاصة يطلقون الصفة على النعت، هذا صحيح، لكن الصفة ليست بالضرورة أن تكون نعتا. شوف النحويين القدامى يسموه نعتا، لماذا؟ لأن كلمة الصفة لفظة أوسع مما يتصور، تشمل حتى الحال هو صفة، والبدل هو صفة، لأنك أنت تصف شيئا بشيء آخر. مثال على التخصيص بالوصف، انتبهوا جيدا فإنهم يستفيدوا إن شاء الله بعض الفروع. مثال على التخصيص بالنعت، قوله تعالى وهو يذكر لنا ما حرم من النساء، وربائلكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، لو قال وربائلكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وانتهى، تبلغ من نسائكم، لفظة نسائكم لفظة عامة، لماذا؟ نرجع لألفاظ العام، لأنه جمع مضاف، جمع مضاف، رأينا في ألفاظ العام جمع معرف بالإضافة. لكن الله تعالى لم يقل ذلك فقط، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بدأ يصف هؤلاء النسوة، أي نساء؟ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فعلمنا أن الربيبة لا تحرم إلا بشرط، تحرم بشرط لابد أن يتحقق فيها وصف، وهو أن تكون هذه الربيبة تحرم إذا دخل الرجل بأمها، تحرم الربيبة إذا دخل الرجل بأمها. مثال لو إنسان عقد على امرأة لديها بنت من زوج آخر، امرأة لديها بنت وتقدم إليها شخص وعقد عليها العقد الشرعي انتهى، لكن فسخ هذا العقد، فسخ هذا العقد، هل تحرم عليه ابنة هذه التي عقد عليها؟ الجواب لا، لا تحرم، يمكنه أن يتزوج الربيبة. لماذا؟ لأنه لم يدخل بأمها، تبعنا؟ لذلك قال الله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا تخصيص متصل أو منفصل؟ الجواب متصل. هل هو بالشرط أو بالوصف؟ الجواب بالوصف. ما نوع الوصف؟ والنعت. من نسائكم اللاتي دخلتم بهم. إذن فالربيبة لا تحرم إلا بالدخول عن الأم. أما الأم لا تحرم إلا تحرم بمجرد العقد على ابنتها. إنسان عقد على فتاة ثم فسخ، هل يتزوج أمها؟ جواب لا، بمجرد أن يعقد على الفتاة تحرم الأم، لكن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول على أمها. فهذا تخصيص بعموم. ومثل ذلك تخصيص بالوصف قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طبعا سورة النساء ذكر الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طبعا من لم يستطع طولا يعني لم يجد لم يتحقق له القدرة على أن يتزوج النساء الحرائر، المؤمنات لم يستطع ذلك لغلاء المهور وغير ذلك، فالله سبحانه وتعالى فتح له بابا فقال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي تزوجوا الإماء، تزوج الإماء. لكن نكاح الأمة، تزوج الأمة محرم، تزوج الأمة محرما، لا يجوز المسلم أن يتزوج أمة، يتزوج لا يجوز أن نخلط. بعض الناس ربما يخلط بين ملك اليمين والزواج، لا، ملك اليمين شيء والزواج شيء آخر. ملك اليمين أن تشتريها بمالك أو يعطيها إياك الحاكم في جهاد سبيل الله، تعطاها لك هكذا، هذه ملك اليمين تعطاها ويحل لك الاستمتاع بها. لكن الزواج شيء آخر، الزواج أن تذهب إلى سيدها وتقول له زوجني أمتك، بعقد شرعي، وسيدها هو وليها، زوجني أمتك فأقول قبلت، هذا الزواج. لا يجوز التزوج من أمة إلا بشرطين اثنين، الشرط الأول أن تكون مؤمنة، والشرط الثاني أن لا يستطيع المسلم التزوج من حرة. إذا لم يستطع وخشي على نفسه لعنت، خشي أن يقع في الحرام، ولم يستطع يتزوج حرة، عندئذ يتزوج أمة. إذا من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لو قال الله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم ولم يقل المؤمنات، يكون النص عاما يشمل المؤمنات والكافرات، يعني يجوز التزوج من أمة مسلمة ويجوز التزوج من أمة كافرة. لماذا؟ للعموم. فتياتكم، ما هو الدليل على أن كلمة فتياتكم عام؟ إنه جمع معرف بالإضافة، لكن الله قيد وخص هذا العموم فقال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، لذلك لا يجوز التزوج من الإماء إلا بشرطين، الشرط الأول أن يخشى على نفسه معنة ولم يستطع الزواج من حرة، والشرط الثاني أن تكون الأمة تلك مسلمة، أن تكون تلك الأمة مسلمة. طبعا لماذا لا يجوز التزوج من الأمة؟ أظنه دائم إن شاء الله الإخوة لابد أن يوسعوا فقهه في هذه القضية. لماذا؟ لأن الذي يجهل تفاصيلها ويجهل الحكمة منها يكون ربما يقع وينقرض صدره إذا سمع الطعون التي توجه إلى الإسلام بأنه دين يبيح الرق ويبيح الاستعباد، ويدخلون مع أنهم هم استعبدوا الأحرار، استعبدوا كل شيء. لابد أن نفهم جيدا من إخوان، افتح قوس فقط، افتح قوس ثم غلقه. الرق ليس له باب في الإسلام إلا باب واحد، ألا وهو الجهاد في سبيل الله. الرق ليس له باب في الدين إلا باب واحد وهو الجهاد في سبيل الله، من ثم يدخل من الرق، تبعنا يبدأ الرجل من الجهاز يسب. لماذا؟ لأن المسلمين الذين يريدون امتثال أوامر الله بنشر هذا الدين، الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندخل الناس في هذا الدين، فنخير مثلا النصرانية أو اليهودية بين ثلاثة أشياء، نخيره بالإسلام وله ما لنا وعليه ما علينا، يصير واحد منا، أو لم يرضى بالإسلام فليدفع الجزية ويدخل تحت حكم المسلمين يكون أهل ذمة. لماذا العزة لا بد أن تكون لله ولرسوله والمؤمن؟ يدخل تحت حكم المسلمين، هكذا أمرنا الله عز وجل. لم هذا الكافر أبى أن يسلم، أبى أن يدخل تحت حكم الإسلام يكون من أهل الذمة، أبى إلا أن يقاتل، أبى إلا أن يقاتل المسلمين، أبى أن يكون عبدا لله. فنقول له: من أبى أن يكون عبدا لله فجزاؤه بنقيض قصده، فإنه يكون عبدا للعباد، يكون عبدا للمسلمين، جزاء وفاقا، جزاء من جنس العمل، ويجازى بنقيض قصده، هو يريد الاستعلاء على رب الأرض والسماء. فإن من أبى أن يكون عبدا لله يكون عبدا لعبيد الله. لاحظ هذا الباب الوحيد، وليس ثمة باب آخر للرق. ثم انظروا إلى الإسلام كيف بعد ذلك، كيف هذا الصوت أشير علينا، بارك الله فيكم. ماشي، أين توقفنا أو أين توقف، أين قطع البرنامج أو الاتصال؟ يعني آخر شيء كنا نذكره في بداية الحديث عن الرق، الرق هو يبديت أربع ساعات نتكلم عن الرق، أين بالضبط؟ ما قلنا لم يفتح الإسلام إلا نعم. قلنا شوف، يعني هناك أشياء لابد للمسلم عموما، عامة المسلمين لابد أن يعرفوا مقاصد الشريعة الإسلامي، خاصة في مسائل قد يثير الكفار في عليه الشبهات كمسألة الرق. يعني الإنسان اللي يكون في بلاد الكفر يعرف ما أقوله، إذا لقيت إنسانا كافرا أول مسألة يبدأ عليك ما نخشش يعني في العقيدة وبطلانها، لا نخشك في الفروع عادي. تعدد الزوجات في الرق وغير ذلك. فهذه المناسبة إن شاء الله نوضح للإخوة الكرام أن الإسلام لم يفتح باب الرق إلا من خلال الجهاد في سبيل الله فقط، هذا الباب الوحيد. حتى الأسواق تاع الرق حيث يباع الرق هذا من أين أتيبين؟ أتيبين من جهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن الكافر يعرض عليه الإسلام، يعرض عليه أن يكون عبدا لله ويأبى، وكان لا يريد أن أكون عبدا لله لا بالإسلام ولا بأن أدخل فأكون من أهل الذمة تحت حكم المسلم. هذا الذي يأبى أن يكون عبدا لله جزاؤه من جنس عمله وبنقيض قصده، يعني يجازى بنقيض قصده. فإنه من أبى أن يكون عبدا لله يكون عبدا لعبيد الله، يصير عبدا لعبيد الله سبحانه. انظر الإنسان أراد أن يستعلي على رب الأرض والسماء فأراد الله تعالى أن يذله فيكون تحت أقدام أوليائه وأحبائه. إذا فالرق هو سببه، هو سببه بابه الجهاد. لكن انظر بعد ذلك كيف فتح الله عز وجل باب العتق. الشرع يتشوف إلى العتق، الشرع يتشوف إلى العتق، فتح كل الأبواب لكي يكون هناك عتق. من ذلك لا تقرأ كتاب الظهار، كتاب اليمين، القتل الخطأ إلا ترى فيه فتحرير رقبة، تحرير رقبة مؤمنة. مثل من لطم عبده فهو حر، كفار ذلك أن يعتقه. ورغب الشرع الحكيم من أعتق عبدا أعتقه الله من النار حتى الفرج بفرج. لو أعتقت نصف عبد، مثلا أنت واحد شركاء في عبد، تقول له نصفه حر، يعني حسته حر، فيعتق الله نصفك من النار. فلا تجد شيئا، فلا تجد شيئا رغب فيه الشرع مثل العتق. إذا فهو فتح باب الرق من باب ضيق جدا، ولكن وسع باب العتق، وسع باب شرع المكاتبة، شرع المكاتبة كاتبون فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذا الشاهد أنه لا يجوز، أحبنا نوضح لكي نبين للناس أن الشرع يتشوف إلى العتق ويريد العتق، فقال لا يجوز التزوج بأمة. لماذا؟ لأن الإنسان لو يتزوج بأمة، لو تزوج بأمة يصير ولده عبدا للسيد، لسيد الأمة. إنسان عنده أمة وزوجها لرجل، إذا ولد في الأمة فالتابع تابع، يصير ولد الأمة عبدا يتبع أمه لا يتبع أباه. ولذلك أراد الله عز وجل أن يضيق باب الرق حتى لا يكون هناك رق، لا يصير هناك عبد. لا تتزوج الآن حتى لا يكون ولدها الذي ترزقه عبدا. لكن لما تعارض هذه المصلحة، مصلحة العتق، مصلحة التخلص من الرق، وعارضتها مصلحة الدين أنه سيفتن في دينه ربما وقع في الحرام في الزنا وغير ذلك، فتح الله عز وجل فقال لا يباح لك التزوج بأمة بشرطين: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. في آخر الآية قال: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. يعني هو لك أن تصبر أفضل، خير ما تتزوج أمة يكون ولدها بعد ذلك عبدا للسيد. إذا الشاهد أين، لماذا أتينا بهذه الآية كلها واستطردنا في هذه المسألة؟ قال الله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم عام، أي وخصه بالمؤمنات. وهذا التخصيص هل هو بالشرط؟ الجواب لا، هذا تخصيص بالوصف، هذا تخصيص بالوصف. ماشي. إذا رأينا التخصيص بالشرط، رأينا التخصيص بالوصف، وقلنا الوصف يكون نعت أحيانا، يمكن يكون حال، يمكن الحال يخصص. قوله تعالى مثلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، صح. لو قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، مشكلة. ومن يقتل مؤمنا نكرة في سياق الشرط مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا أي إنسان يقتل، أتى باسم الشرط من يقتل مؤمنا، أي إنسان يقتل مؤمن فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فيكون ليعيد يشمل من؟ يشمل المتعمد ويشمل المخطئ. لماذا؟ لأن النص عام ومن يقتل مؤمنا، لكن الله سبحانه برحمته وفضله ومنه وكرمه خص اسم الشرط فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أي هذا القاتل متعمدا. فهذا الوعيد لا يشمل المخطئ ولكن هو خاص بالمتعمد. يجيك إنسان يقول من أين دليل التخصيص؟ قل له هنا التخصيص متصل واضح وهو الوصف، هو الوصف ومن يقتل مؤمنا متعمدا. إذن الحال خصصت. هو الأمثلة على التخصيص بالبدل، إنسان يقرأ النحو يعرف البدل. البدل هو شيء يذكر بعد الاسم وهو المقصود بالحكم، يكون هو المقصود. مثلا لو قلت قال أمير المؤمنين زين ما بانش عمر، بان أن أمير المؤمنين عمر بدل. من الأمثلة على ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. تصوروا لو قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت اكتفى بذلك، كان النص عاما. لماذا؟ لأن كلمة الناس جمع معرف بالألف واللام، كما رأينا جمع معرف بالألف واللام، ولله على الناس أي كل الناس، من حق الله على كل الناس حج البيت. ولكن الحمد لله أن الله قال بعد ذلك من استطاع إليه سبيلا، فخصص ذلك العموم الناس بماذا؟ بمن، من استطاع إليه سبيلا، ومن تعرب بدل، بدل بعض من كل. أي ليس كل الناس يجب عليهم الحج، ولكن يجب الحج على من استطاع إلى الحج سبيلا. إذن لاحظ هذا التخصيص متصل أو منفصل؟ الجواب تخصيص متصل. أهو تخصيص بالشرط؟ لا. أهو تخصيص بالوصف؟ نعم تخصيص بالوصف. فكأننا وصفنا الناس، من هؤلاء الناس؟ من استطاع إليه سبيلا. أما التخصيص بالاستثناء، والاستثناء الرجاء فهم استثناء كان استثناء النحوي واستثناء اللغوي، كلاهما مقصود في هذا الباب. استثناء النحوي معروف، استثناء لو واحد يقول لك عرف للاستثناء فنقول الاستثناء هو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. مثلا لو قلت لك جاء الناس أو عموم، جاء الناس هذا عموم، إلا زيدا خصصت، حصرت المجيء بالناس دون زيد، هو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. وقلت باستثناء اللغوي والعرفي أوسع من هذا، كان يقول أستثني مثلا جاء الناس أستثني زيدا، هذا استثناء لغوي. أو مثلا استثناء الشرعي مثلا في الفقه الإسلامي، واحد يقول إن شاء الله هذا يستثني، إنه يستثنى. واحد قال لزوجتي أنت طالق إن شاء الله، لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. لماذا لا يقع الطلاق؟ أنت طالق إن شاء الله، لأنك علقته بمشيئة الله، علقته بمشيئة الله. فأنت إذا طلقت بعد ذلك قلت لا خلاص أنت طالق، من غدا قلت لا أنت طالق، فدل على أن الله شاء طلاقها. فإن لم تطلقها فدل ذلك على أن مشيئة الله هي أنك لم تطلقها. إذن هذا استثناء. واحد حلف قال والله لن آكل كذا إن شاء الله، ثم أكل، ما يحلف. لماذا؟ علقه بالمشيئة، لأنه لما أكل بين أن مشيئة الله أنه أكل. إذن شوف الاستثناء مهم. إذن دائما الإنسان يحلف ذكر أخاك إذا حلف على ترك شيء من البر، ذكره قل استثني، قل إن شاء الله. لا يجوز الاستثناء في الدعاء مثلا في الفقه، لا يجوز الاستثناء في الدعاء، ما يجوز لما تدعو تقول مثلا اللهم لا يفقنا ان شاء الله، واللسان الغالب اليوم عن العامة انهم يستثنون بالاسف قال الدعاء لا يتعدى رؤوسنا، لان من موانع الاجابة هذا الاستثناء. طبعا هم لا يقصدون ان شاء الله ذلك، فالله يعاملهم بفضله منه وكرمه ويعاملهم بجهدهم. اذا قال لك اخوك الله يوفقك لا تقول ان شاء الله، ولكن قل امين. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي هريرة لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم في المسألة، اعزم في المسألة، فإن الله لا يغالبه شيء. إذن لاحظ الاستثناء، عندما الاستثناء النحوي يكون بإلا أو إحدى أخواتها، الاستثناء اللغوي أوسع بكثير من الاستثناء النحوي. الاستثناء كما ضربت مثالا قبل قليل جاء الناس إلا زيدا يخصص وذكر الناظم رحمه الله، طبعا سنأتي إن شاء الله تعالى لأن أبيات الخاص طويلة شوي، ولكن إن شاء الله تعالى لو تتبعتم معنا جيدا هذا الشرح ثم نقرأ الأبيات تجدونها مفهومة جدا إن شاء الله. هل كل استثناء يجوز؟ هل كل استثناء يجوز؟ ماشي. تخيل مثلا لو قال إنسان والله لن آكل من كذا، بعد يوم يومين استثناء، هل يصح استثناءه؟ كلكم تقولون لا. واحد قال إن لا آكل شيئا من الخضر، ثم بقي يومين أو يوم أو ساعة، ثم قال إلا كذا وكذا إلا القثاء، هل يصح استثناء؟ جاوبنا لماذا؟ تقولون جميعكم إن الاستثناء، هذا الاستثناء هو مفصول، وهو مفصول تماما عن الجملة السابقة. إذن ما هو الشرط الأول؟ ما هو الشرط الأول؟ الشرط الأول لصحة الاستثناء نقول اتصاله بالمستثنى منه، لابد يكون متصل معه، والاتصال مو بالضرورة أن يكون حقيقي، يمكن يكون حكمي. سنبين بالمثال يتضح النقل. إذا أول شروط الاستثناء نقول النوع الثالث من أنواع التخصيص، شفنا التخصيص بالشرط، التخصيص بالوصف، التخصيص بالاستثناء. ما هو الاستثناء؟ إخراج بعض أفراد العام بإلا وإحدى أخواتها. ما هي شروط هذا الاستثناء حتى يصح التخصيص؟ ذكر الناظم شروطا أربعة. الشرط الأول أن يكون متصلا بالمستثنى منه، يكون متصل حقيقة أو حكما. المتصل حقيقة كل الناس يعرفونه، هو المباشر للمستثنى منه، لا يفصل بينهما شيء. جاء الناس إلا زيدا لم يفصل شيء. المتصل حكما كأن تقول أنت مثلا جاء الناس أو لم أكلم الناس وصديقك يقول لك استثني، تقول إلا زيدا، إلا من رحم الله، مفهوم؟ إلا فلان وفلان. هل هذا الاستثناء متصل؟ نقول نعم، هذا الاستثناء متصل وصحيح. لماذا؟ لأنه لم يفصل بين المستثنى والمستثنى منه شيء أجنبي، لم يفصل بين الجملتين شيء أجنبي، إنما هو تتمة استثنى فاستثنى مباشرة. الدليل على هذا ما روى البخاري عن ابن عباس يوم حجة يوم الفتح، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعبد شوكه ولا يختلى خلاه. إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعبد شوكه أو لا يقطع شوك الحرم، ولا يختلى خلاه أو لا ينزع الخلاه، هو النبات الرطب، الخلاه هو النبات الرطب لا يختلى خلاه، لا ينزع نباته. فقال العباس عندئذ: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا الإبخر فإنه لقينهم وبيوتهم. إلا الإبخر، الإبخر هذا نبات طيب الرائحة، يستعمله من؟ القين. القين هم الحدادون والصاغ، الصياغ والحداد، يحتاج إلى النار، والنار تحتاج إلى يقود، واليقود أحسن شيء يقلبه من النبات هو الإبخر. الإبخر هذا سريع الالتهاب جدا، يمسك النار. فمن يحتاج هذا الإبخر؟ يحتاجه القين، فإنه لقينهم وبيوتهم أيضا يطبخون عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندئذ: إلا الإبخر. هل النبي عليه الصلاة والسلام فصل بين المستثنى والمستثنى منه؟ جواب نعم. هل فصل بشيء أجنبي؟ لا، إنما فصل شيء سؤال. إذا لا يضر لو قلت أنت مثلا: والله لن آكل كذا، ثم قال النبي سليمان 100 امرأة، وداود عليه السلام مذكورا في التوراة والإنجيل أنه تزوج 1000 امرأة، ثم يزعجهم أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من 11 امرأة. لماذا يكيلون بمكيال؟ هذا لكي يلطمهم حجرا. بمجرد ما يتكلم إنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء قل له: لماذا تنكرون على نبينا عليه الصلاة والسلام تزوجه بإحدى عشرة امرأة، ولا تستنكرون أن يتزوج سليمان معظم عندكم وعندنا، وداود معظم عندكم وعندنا، لماذا لا تستعظمون أنه تزوج 1000 امرأة ومئة امرأة؟ الشاهد أن سليمان قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن تلد لي فارسا يقاتل في سبيل الله. في النية فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فنسي لم يقل إن شاء الله، فلم تلد له واحدة منهن إلا واحدة، ولدت شق ولد، نصف ولد، شق ولد. الشاهد لو استثنى لصح قسمه، لأضر الله قسمه، مع أن الكلام مفصول بكلام الملك، لكن هذا الفصل لا يضر لأنه من كمال الكلام، ليس كلاما أجنبيا. هذه فائدة مهمة. إذا أقسم إنسان وقال: والله لن أكلم أحدا، ثم ذكر قال قيل له استثني، فليستثني، فذلك رخصة من عند الله تعالى، يجوز استثناؤه ويصح. إذن الشرط الأول من شروط صحة الاستثناء، التخصيص بالاستثناء، لا بد أن يكون متصلا حقيقة أو حكما. الشرط الثاني أن لا يكون المستثنى ما بعد إلا خير، ما بعد إلا غير مستثنى، أن لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه. حتى لا يبقى منه شيء. سيتضح المقام بالمثال أن لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه حيث لا يبقى منه شيء. تخيل وقال إنسان لفلان علي 10 دراهم، يقر، هذا يسمى بالإقرار، فلان له علي 10 دراهم 10 دنانير، فيثبت في ذمته أن عليه 10 دراهم أو دنانير، لكن استثنى له علي 10 دراهم إلا درهمين. صحيح، هذا التخصيص صحيح، فنقول إذن له عليك 8 دراهم. تخيل لو قال إنسان له علي 10 إلا 10، هذا له لا يصح استثناؤه، ويطالب بالعشرة، يطالب بالعشرة، القاضي يحكم عليه بأن يؤدي إلى صاحبه 10 دراهم. لماذا لم نعتبر باستثنائه مع أنه متصل؟ توفر فيه الشرط الأول. الجواب صحيح أنه متصل، لكن استغرق جميع المستثنى منه، له علي 10 إلا 10، هذا لغو لا يعتد به. طبعا الفائدة اختلفوا فيما لو كان المستثنى أكثر من المستثنى منه، ما بعد إلا أكثر. تخيل لو قال إنسان له علي 10 دراهم إلا 7، شحال صار عليه؟ له علي 10 دراهم إلا 7، صار عليه 3. هل هذا الاستثناء صحيح؟ إنه لم يستغرق جميع المستثنى منه. الجواب اختلف العلماء في اعتبار هذا النوع من الاستثناء، ففريق قال لا يصح ويطالب بالعشر. لماذا؟ لأن المستثنى أكثر من المستثنى منه، إذا قال هذا له. وفريق آخر قال يصح، هذا الاستثناء صحيح. والظاهر والله تعالى أعلم أن القول الثاني والصواب. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وهو يذكر لنا حواره مع الشيطان الرجيم، فقال الشيطان الرجيم لما قال الله تعالى له إن عبادي، انتبهوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبادي لفظ عام لأنه جمع مضاف، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ما بعد إلا، هل استغرق ما قبلها؟ لا، ليس كل العباد اتبعهم غاوون. هل ما بعد إلا أي المستثنى أكثر من المستثنى منه؟ أيها أكثر، الغاوون أم عباد الله المتقون؟ الجواب الأكثر هم الغاوون. إذن فنرى أن الله عز وجل استثنى الأكثر من الأقل، استثنى الأكثر من وترك المستثنى منه أقل، فدل ذلك على أنه لا بأس بأن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه، يصح الاستثناء. إذا جاء إنسان أمام القاضي وقال كم لفلان عليك، فقال له علي 10 دراهم إلا 7، طبعا هذا صعيب أن يعذر، هذا لابد أن يجلس إليه يقول ما هذا الكلام، فلماذا لا تقول له علي 7 و3 انتهى، لكن احنا نتكلم فقه، له علي 10 دراهم إلا 7، إذا فيثبت في ذمته 3 دراهم. إذا هذا الشرط الثاني من شروط المستثنى. الشرط الأول استثناء، الشرط الأول أن يكون متصلا، والشرط الثاني أن لا يكون مستغرقا للمستثنى منه، أما لو كان أكثر فلا بأس. الشرط الثالث إذا لا بد من النطق وإسماع المخاطب، لا بد من النطق به وإسماع المخاطب، لا بد أن يسمع المخاطب. وكان يقول له علي 10 دراهم، ثم قال في نفسه إلا 4، فهذا لا يعد استثناء، لا بد من النطق، النطق لا بد منه. والأحكام الشرعية تترتب على النطق. كثير من الناس ربما يصلي الصلاة ولا يحرك شفتيه، يسمع نفسه، يبقى يقرأ في نفسه، فهذا صلاته غير صحيحة إن كان عالما، لابد يعلم. ولا يعقل أن يقول أحد من الناس سلام عليك في نفسه، قال لماذا لم تسلم يا أخي؟ قال سلمت عليك في نفسي. كلامك لا يعتبر هذا. كذلك مسألة الصلاة لابد أن الإنسان يركز عليها. أما الاستثناء فلا بد من النطق به وإسماع المخاطب. والشرط الرابع الذي ذكره هو أربع شروط رحمه الله. قال ذكر النية قبل الاستثناء، قال لا بد يكون ناوي قبل النطق أنه سيستثني. مثلا لو قال له علي 10 دراهم ثم نوى بعد ذلك، بدر إلى ذهني أن يستثني، بدر بعد ذلك في ذهني أن يستثني، قال الله استثني، لم يصح عند المارد، لم يصح عند كثير من الأصولين. قال هذا الاستثناء لا يعتبر، لابد يكون ناوي الاستثناء قبل النطق بالكلام، قبل النطق بالكلام لابد أن ينوي الاستثناء. لماذا قلت لم يصح عند الناظم عند كثير من الأصوليين؟ لأن هذا المذهب مرجوح، بل لا تشترط النية. متى بدأ له أن يستثني؟ يستثني، المهم يكون متصل، المهم أن يكون الاستثناء متصلا. والدليل ما سبق ذكره في حديث العباس لعبد المطلب، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يختلى خلاه، لم يكن ينوي شيء النبي عليه الصلاة والسلام، ما العموم. ثم ذكره العباس قال إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، فهذا يدل على أنه لا يشترط النية، يشترط 3 أشياء: لا بد أن يكون الاستثناء متصلا حقيقة أو حكما، لا بد أن يكون لا يكون مستغرقا للمستثنى منه، والشرط الثالث لا بد من النطق وإسماع المخاطب به. أما هل تشترط النية فلا. وهذا الاستثناء يصح سواء إذا توفرت شروط، يصح سواء كان الاستثناء متقدم أو متأخر، سواء كان الاستثناء متقدما أو كان متأخر، أو كان من الاستثناء متصل أو منقطع. طبعا هذا إن شاء الله حتى لا نكثر على إخواننا نبينه إن شاء الله في الحصة القادمة. لماذا؟ لأنه لا أريد أن تكثر المعلومات في الباب الواحد، لكن أشرح ما قاله الناظم، انتبه جيدا جزاكم الله خير. فالنظمه هو المقصود بشرحه، قال رحمه الله باب الخاص، والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر وراء. ماذا فعل هنا؟ هذا حد الخاص، ثم ذكر ما فائدة الخاص، فقال والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، أي إخراج بعض أفراد العام. ثم ذكر أنواع المخصص وما به التخصيص. ما هو التخصيص؟ هو الدليل ما به التخصيص والمخصص. وما به التخصيص أي ما يحصل به التخصيص أو الدليل الذي يخصص، إما متصل كما سيأتي آنفا. طبعا كما سيأتي آنفا ليس المقصود آنفا يعني فيما سبق في الكلام، لا هو لم يتكلم بعد، المقصود آنفا أي سابقا، فإنه بدأ بذكر المتصل قبل المنفصل، أي كما سيأتي ذكره سابقا على الثاني، أي سأذكر المتصل قبل المنفصل. إذا آنفا ترجع على ما سيأتي، ترتيب الذي سيأتي، لأن الناس غالبا عندما يسمعون آنفا يتخيلوا قبل ساعة ساعتين أو يوم أو يومين، لا، مقصود كما سيأتي آنفا أي كما سيأتي مسبقا، كما سيأتي سابقا للنوع الثاني، كما سيأتي آنفا أو منفصل. هذا أنواع التخصيص، متصل أو منفصل. فبدأ بماذا؟ بالتخصيص المتصل. قال فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، ذكر الشرط وذكر التقييد بالوصف، سيذكر الاستثناء. كذاك الاستثناء وغيره انفصل. إذا ذكر أن التخصيص بالمتصل ما هو؟ بارك الله فيك الأخ يوسف جزاك الله خيرا. ذكر لنا أنواع التخصيص المتصل ما هي؟ فالشرط واحد والتقييد بالوصف اثنين اتصل هذا المتصل كذاك الاستثناء او متصل وغيرها انفصل سيأتي ان شاء الله بيان تخصيص المنفصل في المجلس القادم وحد الاستثناء وحد طبعا الشرط والوصف ما فيه شروط متى شفنا شرط الوصف فحصل التخصيص لكن الاستثناء فيه شروط قال وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج الاستثناء كما عرفناه هو إخراج بعض الأفراد العام بإلا وإحدى أخواتها وشرطه شرط الاستثناء حتى يصح التخصيص به وشرطه أن لا يرى منفصلا إلى ضمن الاتصال حقيقة أو حكما ولم يكن مستغرقا لما خلا ولم يكن مستغرق لما سبق مستثنى منه ما قبل إلا خلا إن لازمش يستغرق عشرة إلا عشرة ما يمكن ولم يكن مستغرقا لما خلا والنطق مع إسماع من بقربه الشرط الثالث هو النطق مع إسماع من بقربه شوف إذا نطق خافتا صوته لابد أن يسمع المخاطب والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به أي النية لابد أن ينوي قبل أن ينطق بالكلام ثم بدأ يذكر لنا فوائد في الحقيقة لا دخل لها لأن الأصول لا مقارب من بعيد بدأ يتكلم عن أنواع الاستثناء في اللغة العربية الاستثناء المتصل بما شيء آخر الذي سنذكره الاستثناء المنقطع وتقديم المستثنى وتأخيره وعلى كل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى نأتي على بيانه في المجلس القادم نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا على حسن الانتباه والإصغاء ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفينا وإياكم جميعا على طلب علم الشريعة التي به يسعد المسلم في دنياه في دنياه وأخراه فاللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضاه إنك ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإن كان للإخوة الكرام سؤال متعلق بالدرس أول شيء فليتفضلوا فإن لم يكن ثمة سؤال متعلق بالدرس فلديهم إن شاء الله عشر دقائق أو ربع ساعة بالأكثر حتى لا نطيل عليكم ولا على أنفسنا نجيب إن شاء الله عن بعض الأسئلة هذا أول سؤال فيقول الأخ الكريم يقول ما الفرق بين المؤمن الفاسق والمنافق الفرق بين المؤمن الفاسق والمنافق المؤمن الفاسق مؤمن يعني ما زال مسلما ولا يكفر بفسقه مؤمن مقيد إيمان قيدنا الإيمان لأنه لا يجوز إطلاق وصف الإيمان على الفاسق لابد من تقييده قول المؤمن الفاسق هو المسلم ما يزال مسلما أما المنافق إذا كان النفاق حقيقيا يعني بمعنى النفاق الأكبر هذا كافر خارج من ملة الإسلام خارج من ملة الإسلام هذا هو المنافق أما إذا كان النفاق عمليا عملين فإنه يطلق على بعض من توفرت في بعض الأوصاف التي أطلق الشارع عليها اسم النفاق كآية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان فهذه الصفات النفاق هي نفاق عملي وليس نفاق اعتقادي إذن المنافق إذا كان نفاق أكبر كافر وإذا كان نفاقا أصغر فهو ليس بكافر ولكن في خصال فسق سماها الشرع نفاقا ترهيبا والله تعالى أعلم أما هذا فاسأل ذكرتهم قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فظاهر الآية أن القاتل عمدا كافرا لأن الله حكم عليه بالخلود في النار وهذا ما يقوله كثير من شبابنا في منطقتنا طبعا هناك طوائف كثيرة يستدلون بهذه الآية على تكفير القاتل على تكفير القاتل متعمدا ولا شك أن القتل والعياذ بالله عمدا من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. وعندما نقول إن القاتل ليس بكافر فهذا ليس بيان تهوينا لأمر القتل، ولكن لبيان الحكم الشرعي. وأنك إذا كفرت القاتل متعمدا فهذا يعني أنك أخرجت من ملة الإسلام ولا تنطبق عليه أحكام المسلمين من جواز الدعاء له والصلاة عليه وغسله ودفنه مع المسلمين وتوريث أهله منه إذا أراد بسألة شرع. فالقاتل المتعمد ليس بكافرا على الصحيح، وظاهر الآية ذلك. وكذلك هناك حديث ظاهره مثل هذه الآية، وما رواه أبو داود عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. لا، كل ذنب عسى الله أن يغفره، قرأه بالشرك، إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. لماذا قلنا ظاهر الآية كذا ولكن ليس ظاهرها مرادا، ليس المقصود تكفير القاتل متعمدا؟ وهو مذهب جمهور العلماء من أهل السنة أن القاتل عمدا لا يكفر، ولكنه على شفا جرف من الكفر والعياذ بالله. أولا، أدلة الجمهور كثير على أن القاتل عمدا لا يكفر، منها قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. بعدين قال: فمن عوفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف. فمن عوفي له من أخيه، سماه أخاه، لو كان كافرا ما سماه أخا. كذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، القتال عمد، هما القتال هم متعمد، ما ذلك سماهم مؤمنين. كذلك من أحسن الأدلة أيضا بعد القرآن التي ذكرناها قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحان: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك للجماعة. طبعا لو كان القتل عمد كفرا لدخل مع مرتد، المارق من الدين. على شيء يقول المارق من الدين زد والنفس بالنفس، المارق من الدين وكفى. لكن لما كان القتل ليس كفرا قال النفس بالنفس، والثيب الزاني ليس كفرا، والمارق من الدين هذا أيضا يقتل. طبعاً كذلك حديث عباد بن الصامت في البيعة، الرسول عليه الصلاة والسلام بايعهم فقالوا: تبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. ثم قال: هو الشاهد، فمن وفى منكم أو بذلك فأجروا على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا أي قتل فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له، ومن ستره الله كذلك إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. من يدخل في المشيئة؟ من الذي يدخل تحت المشيئة؟ الذي يدخل تحت المشيئة هو المسلم الذي يأتى ذنب كبيرة. أما المشرك لا يدخل تحت المشيئة، لو كان القتل كفرا لما قال إن شاء عذبه إن شاء غفر. ومن أدلة الجمهور قلت أكثر من أن تحصى في بيان أن القاتل المتعمد ليس بكافر. كيف أجاب الجمهور على الآية؟ ارجع تفسير الطبري رحمه الله، تفسير الطبري يذكر، وهو أحسن تفسير على الإطلاق يعني، وهو تفسير السلف، تفسير السلف يذكر لك أن أحسن الأقوال في ذلك أن المقصود أن هذا وعيد، وعيدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعيد، ولكن الله يعفو ويتفضل على الإيمان، على أهل الإيمان به، فلا يجازيه بالخلود فيها. يعني هو وعيد لم، هو وعيد لم يقبله الله تبارك وتعالى ولم ينفذه. وبتعرفوا أن العرب من من شيمها من شيم الكرام أنها تفي بالوعد وتخلف بالوعيد. الوعد في الإكرام والوعيد في العقاب. من شيم الكرام أنهم إذا وعدوا وفوا وإن أوعدوا أخلفوا. يعني تخيل إنسان وعدك بالإكرام ثم أخلف، هذا منقوط. لو وعدك بالعقاب ثم أخلف هل هو منقوط؟ الجواب لا، كل الناس يحمدون له ذلك العفو. لذلك من أحسن ما يذكر، من أحسن ما يذكر لما تناظر أبو عمرو بن العلاء الإمام النحو المقرئ المعروف تناظر مع من؟ مع عمرو بن عبيد المعتزلي. عمرو بن عبيد كان يكفر صاحب الكبيرة ويجعلونه في منزلة بين منزلتين، فقال له عمرو بن عبيد المعتزلي قال لأبي عمرو بن العلاء: يا أبا عمرو، لا يخلف الله وعده، وقد قال تعالى: من يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. تعرف شو قال له أبو عمرو بن العلاء؟ فقال: ويحك يا عمرو، من العجمة أوتيت، يعني ترك أصبت بالعجمة، إن العرب لا تعد إخلاف الوعد ذما، لا تعد إخلاف الوعيد ذما، لا تعد إخلاف الوعيد ذما، بل جودا وكرما. أما سمعت قول الشاعر: ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي، ولا يختشي من سطوة المتهدد، وإنني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. أي نخلف الوعيد بتاعي ومنجز الوعد بتاعي. هذا أحسن الأجوبة. أما الله عز وجل توعد القاتل والمتعمد بالعقاب، لكن الله بين لنا أن ما سوى الشرك يغفره، قد يغفره الله سبحانه، ما سوى الشرك قد يغفره الله عز وجل تكرما وتفضلا. وهناك جواب ثاني أطيب طيب جدا، وهو أن العرض من أساليبها أنها تطلق الخلود على طول البقاء كناية. حتى احنا مثلا لما تروح تنتظر إنسان، تنتظر شيء، تقول ياش نخلد هنا، هل سنخلد هنا؟ شو مقصود؟ هل سنطول البقاء هنا بكثرة حتى يظن الظان أننا خالدين في ذلك؟ إذا فالله عز وجل كنا على طول بقاء القاتل المتعمد في النار، كنا على ذلك بالخلود في النار، حتى إن الذي يراه قد طال بقاؤه ماذا يقول؟ إنه سيخلد فيها، إنه سيخلد فيها. وزهير بن أبي سلمى ماذا قال؟ ألا لا أرى على الحوادث باقية ولا خالدا إلا الجبال الرواسية، لا أرى على الحوادث باقيا ولا خالدا إلا الجبال الرواسية. يقصد طول البقاء. هذا أحسن ما يجاب عنه في تأويل الآية، يقال إنها وعيد والله عز وجل يتفضل فلا ينفذ هذا الوعيد، وأدخل تحت، أدخل القاتل المتعمد تحت المشيئة، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. وجاب ثاني أن المقصود بالخلود هو طول البقاء والله تعالى. هذا يقول طبعا يواصل السائل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ثبت عنه أنه قال: لم ينسخ هذه الآية شيء، وأنه لا توبة للقاتل المتعمد. طبعا كلام ابن عباس في البخاري معروف، وكلامه صحيح من جهة يا أخواننا، طبعا يقصد لا توبة له، يقصد انتبهوا معي جيدا، انتبهوا معي جيدا. ابن عباس فقيه، سأله مرة سائل الحديث سنة الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، جاء شخص قال: يا أبي العباس، القاتل له توبة؟ فقال ابن عباس وهو يتعجب: ماذا تقول؟ فأعاد عليه السؤال: يا أبي العباس، هل القاتل توبة؟ فكرر: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثة. ثم قال: لو أن له التوبة. لا توبة، لكن شوف الفقه تعالى. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول متعلق رأسه بإحدى يديه، جاء المقتول شد رأسه يوم القيامة بين يديه متلبدا قاتله باليد الأخرى، شد بيده رأسه وشد في الثوب بتاع القاتل بيده الأخرى، قال: حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني، فسأله فيما قتلني، علاش قتلني؟ تجد الآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقيه، التوبة من شروطها ترك المعصية، ثانيا العزم على عدم الرجوع، ثالثا الندم، هذا فيما في حقوق الله، لكن في حقوق العبد هو أن يستحل، يستحل من ظلمه. آية قل للقاتل المتعمد اذهب فاستسمح من قتيلك، يلا اذهب الآن فاطلب السماح من قتلته، هل يمكن؟ تقولون لا، لا يمكن أن يطلب صلى الله عليه وسلم، لأنه مقتول تحت الأرض، أن له أن يستسمح. إذن فلم تقبل توبته في الدنيا حتى يقف يوم القيامة بين يدي الله. انظر ماذا يفعل به المقتول، يأخذ برأسه في يده ويأخذ بتلابيب القاتل بيده الأخرى، يقول يا رب صله فيما قتلني، هذا هو الحكم. إذن ينتظر يوم القيامة ويذهب، هل يعفو عنه المقتول أم لا؟ ولا توبة له بمعنى في الدنيا، لكن يتوب من الدنيا الأخرى وكذا، لكن القتل ننتظر حتى يأتي يوم القيامة، والله تعالى ربما وفق المقتول بأن يعفو إذا حسن التوبة القاتل، كما حدث لمن قتل 99 نفسا وغيره. ما بد أن لا نضرب الأحاديث بعضها بعض، نجمع بينها كلها بهذا التأويل الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى، والله تعالى أعلم ما يكون. هذا السؤال يقول، سئل سائلا هل يجوز لامرأة لامرأة خال الأم الذهاب مع أبناء هذه الأم، شاهد بقال هذه خال امرأة خال الأم، امرأة خال الأم، نعم انت شرحت قلت خال الام زوجته وزدت عقدتها اكثرت، امرأة خال الام ذهب مع ابناء هذه الام، لا هي مدام الام زوجة خال الام، هذه المرأة زوجة خالهم، وزوجة الخال ليست محرما، زوجة الخال ليست محرما، فهمنا؟ إذن زوجة الخال مكنش قادر تقول زوجة الخال امرأة خال الأم، شو هي امرأة خال الأم؟ إذن زوجة الخال لا يجوز لها أن تختلي بأبناء الأبناء الذكور رجلا أن يختلي بزوجة خالتهم بزوجة خالهم، لا يجوز لهم أن يخلوا بزوجة خالهم ولا السفر معهم لأنها ليست محرما، يعني لو مات الخال يجوز لهم تزوج بزوجة الخال، فلا يجوز لهم، علما بأنها تبلغ 70 من العمر، الشرع لم يقيد ولم يخصص أي امرأة سافرت من دون محرم، لا يحمل امرأة تؤمن بالله من الآخر تسافر من دون المحرم، ليقيدها بالعمر يقول له هات المخصص كما هو في درسنا، نص عام لا يجوز لامرأة، نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي. وأما الذي يقول لا بأس بلمس المرأة العجوز لأنها لا تشتهى، نقول أنت لا تشتهيها وما أدراك أنها هي التي تشتهي، لابد الإنسان يشوف طرف ثاني، والشرع لم يأتي بزيد أو عمر أو زينب أو هند، أتى للجميع، سد باب الدارية، والله تعالى. السؤال الثاني يقول هل صحيح أن ختان الصبي يكون في اليوم السابع أو الخامس عشر اليوم وبعد أطهر، ذكر ابن القيم على هناك حديث في سنة داود أنه يعق عنه يوم سابعه ويختن ويحلق شعره ويوزن فضة وتصدق به، هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، ممن صححه عبد الحق الأشبيلي والحافظ بن حجر ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، يمكن العمل به إذا كان صحيحا يعمل به في الختان في اليوم السابع، أما إذا فاتك السابع فتختمه في اليوم الخامس عشر فهذا مما ليس عليه دليل إلا ما ذكر ابن القيم عن بعض السلف، ليس عليه دليل. وإلا في البخاري أن الولد قد يختن في السن السادسة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في السن السابعة قد يختن الولد في بيته. لكن استحسن العلماء ختان الصبي في الصغر أولا يلتئم الجرح بسرعة فائقة يعني فلا تمر 24 ساعة حتى يلتئم الجرح، ثانيا أنه مما يعين الصبي على إمساك البول، يعني المثانة البولية تمسك، يعني العضلات المثانة البولية تستطيع أن تمسك نفسها فلا يكون من الصبي الذين يدورون في الفراش وغير ذلك. المهم جائز في اليوم السابع، إذا فاته اليوم السابع فمتى تيسر له ذلك، في اليوم العاشر، في اليوم الرابع عشر، في اليوم 21 وهكذا، يعني يزيد 7 أيام. هذا قول بعض السلف والله تعالى أعلم، يعني والله أعلم. هذا يقول هل يجوز استعمال معجون الأسنان صنع من السواك، صنع من السواك بدل السواك الأصلي؟ لا، هو كان شيء معقول المعنى وشيء تعبدي. الشيء معقول المعنى كل شيء ينظف الأسنان فهو مطلوب، الإنسان يستعمل كل أدوات التنظيف التي أباحها الله تبارك، لكن السواك فالسواك له خصائص كثيرة لا توجد في معجون الأسنان، وخصائص كثيرة لا توجد في معجون الأسنان. أولا مطهرة للفم مرضاة للرب، لا نستطيع أن نقول إن وكل شيء في تنظيف يرضي الله سبحانه وتعالى، كل شيء الآن لو تنظف أي شيء فذلك مرضاة للرب، لكن لا نستطيع أن هكذا نقول معجون الأسنان مثل في درجة السواك. زيادة السواك له خاصية أخرى، وزيادة على أنه ينظف الأسنان وزيادة على طيب رائحته سواك عود الأراك، فإن ماءه يزيل البلغم، يعني كان احنا بعض المخاط الذي ينزل في الإنسان يزيله السواك. الإنسان اللي عنده مشكل عنده مخاط كثير يصعب عليه إزالة المخاط، كل لحظة ينتخط ينزع النخامة من حلقه، هذا عليه بالسواك ويبلع ويبتلع ماءه فإنه سيزيل له المخاط. صدق ماء السواك لا يفطر الصائم، إذا ابتلع الصائم ماء السواك طبعا طبيعي، والسواك الذي يضع فيه عطر هذا المادة المطيبة رائحة، لا هذا دخله شيء غير طبيعي، لابد من السواك الطبيعي. هذا ابتلاء الماء لا يضر الصائم كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال يستطيع الصائم فلا بأس بذلك. لكن معجون الأسنان لو ابتلع الإنسان ماء معجون الأسنان شكله مفطر، فذلك قياس مع الفارق، لكن يؤجر المسلم على استعمال معجون الأسنان من باب أن الله تعالى سبحانه يحب الطهارة وأمرنا بالطهارة في كل ما نستطيع إليه ليس بيه. الله تعالى أعلم. هذا يقول هل يجب علي عند الدخول إلى المسجد بالعمل فيه أن أصلي ركعتي تحية المسجد بالعمل فيه؟ شو المقصود بالعمل فيه؟ ما المقصود بالعمل فيه الأخ وليد؟ هل يجب علي عند الدخول إلى المسجد للعمل فيه أن أصلي ركعتي تحية المسجد؟ هذا للعمل فيه ما المقصود؟ فتحية المسجد للنظافة هو مبني على القول بوجود تحية المسجد. هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن تحية المسجد مستحبة استحبابا مؤكدا، وحتى لو قلت بالوجوب الذي يعتبر بالوجوب فإنه تجب عليه إذا دخل المسجد، لكن لو خرج لعارض ويعود ما بأس بأن لا يصليها. يعني إنسان مثلا دخل المسجد ما بأس إنسان خرج عارض دخل ما فيش مشكل، إنما الذي تجب عليه دائما والذي يخرج ويذهب إلى شأنه ثم يعود هذا يصليها متى دخل، لكن إنسان خارج يحمل شيء ويعود هذا لا بأس بأن تجلس دون أن يصليها. لكن جمهور العلماء قالوا مستحبة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فليركع فليجلس حتى يركع ركعتين، فقالوا هذا الأصل فيه أنه يدل على وجودها، لكن قام الدليل على استحبابها من بين تلك الأدلة أنه ثبت عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يدخلون المسجد ولا يجلسون ويجلسون دون أن يصلوا. تحية المسجد من هذه الأحاديث حديث الثلاثة الذين دخلوا أتوا مرة بالمسجد في البخاري عند هريرة. فأما الأول فجلس فوجد فرجة فسدها جلس، والثاني جلس في مؤخر المسجد، والثالث انصرف. فلما انفض المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. استدل العلماء بهذا أنه جلس وما أمره الله تعالى أن يقوم ويصلي تحية المسجد. على كل مستحب استحبابا مؤكدا والله تعالى أعلم. ومن كان يعتبر بوجوب فله ذلك، لأن الأدلة قوية، الأدلة قوية لا شك في ذلك، خاصة الحديث سليك الغطفاني في البخاري في وقت صلاة الجمعة، مع أن المعروف أن وقت صلاة الجمعة ليس وقت صلاة، ومع ذلك أمره بأن يصلي ركعتين ويتجلس فيهما. هذا من أدلة كثيرة تدل على تأكيدها وتخدم قول من قال بوجوبها والله تعالى. المهم إذا كنت أعتقد بوجوبها فلا يحل لك أن تجلس حتى تصلي ركعتين ولو جئت لتنظيف المسجد. أما إذا خرجت لجلب شيء فلا بأس بأن تجلس دون أن تصلي ركعتين. فأرجو من الأخوة الكرام أن لا أن يقف وان كتاب أسئلة، لأن الوقت تاع الأسئلة انتهى، لكن وجود أخانا أبا حذيفة فإياكم إن شاء الله إياكم إن شاء الله. أخ الجزائر 61 الأخ وليد بارك الله فيكم جميعا. أجيب فقط الأخ أبا حذيفة فأقول السلام عليكم، بارك الله فيكم أخانا فاضل أبا حذيفة. لدي سؤال يتعلق بيوم الجمعة، يجوز للمصلي أن يقوم بصلاة بعد انتهاء الخطبة قبل إقامة الصلاة؟ جزاك الله خيرا. طبعا هو انتهت الخطبة قبل إقامة الصلاة، لا شك أن الوقت قصير بين نزول الإمام من على المنبر وإقامة الصلاة، يدوب أقل من دقيقة وتقوم الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ستقوم صلاة الجمعة. فليس الوقت وقت صلاة، إنما وقت وقت أهل لصلاة الجمعة. كل حال اللهم إلا إذا أطال الإمام، إذا أطال الإمام بين النزول أو حدث شيء عارض، أو هو الذي أخبر قال انتظروني قالوا، لا بأس بالصلاة، لا بأس بالصلاة ركعتين. لماذا؟ لأنه لا شيء يمنع من ذلك، لا شيء يمنع من ذلك، لا يوجد نص يمنع من ذلك، لكن هذه المسألة ربما لا تحدث إلا نادرا جدا. هذا يقول لا رجل لا يعمل بشركة أو مؤسسة مثلا تاجر حر ويريد دفع مقدار من المال لتأمين حتى يكون له منحة التقاعد. لا والله يا أخي الكريم، مسألة التأمين هذه المسائل التي شاعت وذاعت في هذا العصر. فالتأمين لا يفعله إلا مضطر إليه، إلا الذي أجبر على ذلك، إلا الذي أجبر قيل له إما أن تؤمن أو نمنعك من مباشرة التجارة. هذا الذي يؤمن وقال العلماء يلجأ إلى أخف الأثمان، أخف الأقساط يدفع. مثلا في السيارات لو لم يكن المسلم مضطرا إلى دفع التأمين لما دفعه، لأنه أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل. أنت تقوم بصلاة أنت تقصد يعني الصلاة إذا مش أنت سأسأل التأمين. التأمين نوعان يا أخواننا، التأمين نوعان، كان التأمين ضمان اجتماعي، التأمين هذا يسموه التأمين التعاوني، الأمة كلها يؤخذ من مالها شيء مقدار معين كل شهر ويضع في صندوق الضمان الاجتماعي ويدفع للمحتاج الذي يريد شراء الدواء والعلاج. هذا من الذي يستفيد منه؟ الذي يستفيد منه هو الأمة نفسها، ليس استثماريا، ليس هناك استثمار، تعاون فقط. أما التأمين الاستثماري هذا تأمين السيارات، يعني للأسف الشديد أنا دار تأمين الحياة، تأمين على الديار، تأمين على، فهذا تأمين استثماري، فإنه يأخذ أموال طائلة من المؤمنين من عاملين له وربما لم يحدث شيء، 5 سنوات 10 سنوات لم يحدث شيء، ويبقى يأخذ أموال مقابل ذلك، وتراه بنى الدور والقصور والسيارات التي تثور ويتزوج ما شاء، وبنى عروشا على أموال الناس. فهذا تأمين استثماري، فهذا الذي لا يجوز المسلم أن يعرض نفسه إليه إلا إذا اضطر إلى ذلك، والله تعالى. أما ما عيد من مسألة الصلاة أثناء، هل يقوم بصلاة الجمعة والإمام ينزل من المنبر، أو هل نقوم قبل الإخلاء؟ لا تقوم حتى تقوم يبدأ يقوم الصلاة، حتى يقوم صلاة الله أكبر الله أكبر، ما يبدأ يقوم الناس، ما يبدأ يقوم الناس. أما لو كان الإمام ينزل نزل مقام الصلاة فلا، حتى تقوم الصلاة الله أكبر الله أكبر، عندئذ يقول ما هدى من نصح المؤذنين اللي ينتظر الإمام حتى ينزل ليبدأ في إقامة الصلاة، لا، بمجرد أن يقول سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب، ويبدأ في النزول يبدأ الآخر يباشر في الإقامة. بعض الإخوة لا ينتظر، ينتظر حتى يجهز نفسه الإمام، لا، أقم الصلاة، خلي الناس تقوم الصلاة، والناس سيقومون سيقومون، الناس اليوم اعتادوا بمجرد أن يقول الإمام والله تعالى أعلم وأرجوك رب سبحانك يبدأ يقوم. خاصة إذا قاموا قوموا إلى صلاتكم فباقوا، فما أن يبدأ يقيم الصلاة أفضل أفضل، والله تعالى أعلم. على كل حال هذا الأصل أن لا يقام إلا إذا قيمت الصلاة، لأن الإمام إذا نزل عن المنبر ربما هو لا يريد لا يريد أن تقوم الآن الصلاة، ربما يريد أن يشرب شيء، ربما يريد أن يتحدث إلى شخص، ربما يريد أن يفعل أي شيء، هو يأمر المؤذن بأن يقيم الصلاة، قال أقم الصلاة، يقيم الصلاة يقيم الناس، والله تعالى أعلم. آخر سؤال، هذا يقول عند الشيخ أنا عند تغسيل المرأة يستعمل كافور حب ويترك ورق الكافور، فأيما أفضل؟ وهل كافور حب يجوز ولا فوق كفن المرأة؟ طبعاً الكافور نوعان، كان الكافور الذي اشتهر اليوم هو هذا الحب المعروف الأبيض الذي له رائحة معروفة، وكان كافور على الورق هذا الذي يعرف به بالفرنسية لكاليتوس، احنا نسميه الكاليتوس. هذا بحثت في كتب الأوراق والأعشاب والأشجار ترى أن الكاليتوس هو الكافور، لكن هل هو أيهما ثبت تغسيل الميت به؟ الظاهر الله تعالى هو الكافور الذي بمثابة هذا الحب هذا الأبيض هذا، لماذا؟ لأنه رائحته تؤذي تطرد الهوام، تطرد الهوام، وإذا خلط بالماء صلب البدن، صلب البدن تاع الميت، فله حكمة من اختياره لتغسيل الميت به. عند تغسيل المرأة يستعمل كافور حب ويترك فوق، طبعا يستعمل الكافور مطلقا، يختلط في الماء ويرمى مع الكفن، يعني يرطوه مع الكفن شوي ومتاع الماء، هذا فيش مشكل، يخلطه مع آخر غسلة، إذا غسلها 3 أو 5 آخر غسلة تخلط بالكافور، بقي الآن بعد أن يشرع في تكفينها، يشرع النساء في تكفينها، يضعون الكافور مع الكفن في الكفن، تضعون هكذا الكافور المهروس مع الكفن للغاية أو لحكمة نفسها. أما هل يوضع في كف المرأة؟ طبعا نساء شقائق الرجال، أما من يعتقد أن الكافور طيب فهو مخطئ، الكافور ليس طيبا، الكافور ليس طيبا، حتى لو كان طيبا فهذا الحكم حكم الطيب زال بالموت. ألا ترى أن المرأة في يحملها الرجال ويدخلونها القبر فقد مسوا بدن المرأة ولا من وراء حائل، فقد مسوها بمعنى أنها ميتة، ميتة لا بأس بتطيبها بطيب معروف الذي يستعمل للموتى والحموت، ولا بأس أيضا بوضع الكافور في كفانها، والله تعالى أعلم. آخر سؤال، هذا الأخ كفان يقول يوجد أخ مستقيم أبيه يسبب له تضييق في بعض الأمور كمنعه إياه الخروج للجامعة والسفر بالقميص ومنعه من رفع سرواله فوق الكعب، ومنعه من الخروج بصلاة الصبح وغير ذلك، فما هي نصيحتكم له وما هي الطريقة مثل التي يحاول الأخ في إرضاء ربه وعدم إغضاب والده؟ والله أخي الكريم، فنحن دائما إذا نصحنا أمثال هؤلاء ننصحهم بعد معرفة واقعهم وحالتهم. لماذا؟ لأننا لله الحمد نعيش معهم في واقعهم وبيئتهم في بلدهم مع أناس كثيرين من بني جلدتهم، لم نأتي من الفضاء، فإننا نعرف ما الذي يحدث في أمثال هذه الأسر. فإذا كان هذا هو الشاب، إذا كان هذا الشاب ليس حديث عن استقامة، يعني قديم في استقامة، يعرف أن يتغلغل الإيمان في صدره، هذا الشرط الأول. إنسان كان يقول مستقيم منذ مدة جدا، وله ما يغتني به عن أبيه، يمكن أن يذهب إلى بيت أخيه وبيت خاله بيت عمه واعيش ويستقل، فهذا يحدث والده: يا أبتي أنت أحب الناس إلي وأغلى الأشياء علي، ولكن طاعة الله تعالى أولى وإرضاؤه أغلى. فيبقى دائما يفارقه بهذه الحسنة: وسأبرك وأصلك حتى أموت. يبقى يصله حتى لو أبى الوالد، ويدل عليه ويقوم بالذي عليه إذا فارقه. أما إذا كان الشاب ليس له مأوى يذهب إليه، وربما حديث عن الاستقامة، فهذا نقول له، لا نقول له أنا نحن طاعة الوالدين، نعم. واحد مرة يقول لوالده: إما أن تحلق اللحية أو تخرج برا. قال له: هل أطيع والدي؟ قلت له: طبعا أطع، كما سئل الشيخ أبو إسحاق الحويني، نعم أطع والدك، أطع والدك. في الفقرة الثانية، ما الأولى؟ ليست الأولى، أطع والدك أخرج برا. هو أمرك بأمرين: تحلق لحيتك أو تخرج برا، أطعه بفعل الأمر الثاني. لكن هذا الشخص لما نصحت به أعلم حالته، أعلم أنه ممن يصبر للبلاء، وله مكان يذهب إليه، عنده أخته يذهب إليها ويبقى، ونصحته كيف يعامل والده، أن يفارقه لكن بالحسنى، وهجره هجرا جميلا. الهجر الجميل هو الذي لا قطيعة معه، تبقى دائما تصلا بالحسنى، الهجر الجميل. إذا كان هذا الشخص بهذا المكان فيفعل ذلك. أما إذا كان حديث عهد باستقامة أو ليس له أين يذهب، هذا ابنه، وهذا لم يخالفني في ذلك أحد، ابنه سيفارق والده ولا مأوى له، وهو حديث عهد باستقامة، ثم في من أجل قميص، طبعاً من أجل مثلا لا يذكر أشياء، هذا من أجل أشياء من الدين، من أحسن ما زينها بدين. لكن إذا أحاط البلاء به من كل جانب ولم يجد يدا تمد إليه لدفع الكربة عنه، فإنه سيترك ما هو أكثر من ذلك بكثير، سيترك الصلاة، ليس فقط صلاة الجماعة، طبعاً. لذلك هذا ينصح بأن يساير له، مثلا قال: لا ترفع السريال فوق الكعب، فيجعله مع الكعب، المهم ليس تحت الكعب، ليس أسفل الكعب، مع الكعب، وخاصة أنها موضة اليوم 14. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرغب في نصف الساق، لم يلتفت إلى ذلك أكثر الناس، وقالوا هي رجعية. فلما ظهر البنطاكور الجميع قالوا: نعمة السنة. فمثلا الخروج لصلاة الفجر والصبح، فهذا إذا لم يقلنا، إذا كان ظروفه صعبة وهدده أبيه بالطرد، فيصلي في بيته، في البيت، حتى طبعا سننصحه بما يفعل، وهو يعمل طبعا يحسن معاملة والده حتى يكسبه. أما لو لم يهدد بالطرد، إن مجرد الضرب والمضايقة القولية، أما لا يجيبه، لا يجيبه ولا يطيع، لا طاعة المخلوق ما سيد خير. نحن نتكلم على الطرد إذا كان التهديد بالطرد فقط، هذا الذي لا بأس بأن يصلي صلاة الفجر في بيته حتى يتسمى له إرضاء والده ويكسبه فيسمح له غير ذلك. ونصيحة إليه أن يحسن معاملة والده ويبين له أثر الدين في حياة الأب في حياة الإنسان، يكون أحسن بكثير مما كان عليه من قبل، فيتكلم معه بالكلمة الحامية والابتسامة الطيبة ويجري عليه بالهدية والإعانة. بعض الأخوة سمحهم الله يرى والده يحمل قفة وهو حامل كتاب ويمر عليه ويلتفت إليه يقول أنا أحب طالب العلم. يا أخي هنا الواجب والإحسان إلى الوالد أمام الله بأمرين، بطاعة الوالدين هذا واجب ما فيش إشكال، ثم أمر بالإحسان وحسن المعاملة والعشرة كما تعامل إخوانك الذين تحبهم وأصدقائك الذين تودهم. الإنسان يعامل أبويه بالحسنى، مثلا يلمع له حذاءه، حذاء الولد يلمعه له، يشتري له أغراضه، يحسن له المعاملة، يحاذره، يشاوره، كما نقول نحن مع النساء شاورها وخالفها، شاور حادث ويكون وصاحبهما في الدنيا معروفة كما قال الله تعالى. انظر إلى إبراهيم استعمل أرق كلمة، ولو كان هناك كلمة أرق منها لاستعمل، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. فكذلك إذا تحدثت إلى والدك فاستعمل أرق الكلمات، يا أبتي مثلك رجليك، يا والدي كذا، يا والدي تعيش، هذا الكلام الطيب، والكلام الطيب يكسر الحجر الصلب مع الأيام كل شيء. وأحد الشباب استصح عالما في مثل هذه القضية فقال له يا بني، قال له ماذا تفعل في البيت؟ هل تعين أهلك؟ قال له هل تعين والديك؟ لا. قال شو أنصحك بأن تفعل شيء في البيت كما ذكرت الآن، أنا أعينه على حمشي ومع له حذاءه. فذاك الولد يجدر فصار يترقب ساعة الغداء وساعة العشاء وصار يغسل الماعون، مجرد بعد الفطور بعد العشاء يقول لوالدتان داعي عنك أنا الذي سأغسل الماعون، والوالد ينظر يتعجب ما هذا الذي غير ولدي، والدي يغسل الماعون. مع الأيام لام الوالد مع ولده وسمح له بمباشرة الشريعة والأحكام التي يعتقدها. فلما سئل هذا الولد كيف كسبت والدك؟ قال بغسل الماعون. شوف شيء سهل، المهم إنسان يحسن معاملة الوالد، لا يكون فظا ولا غليظا. نحن في مرحلة ضعف، أنت الآن في مرحلة ضعف أول الشر، فعامل والدك بالحسنى حتى تكسبه. ليس لك مكان تذهب إليه إلا بيت والدك، فأحسن معاملته. أما إن كان لديك شيء تذهب يعني بديل وأنت يعني تحسن معاملة القدر وتحسن معاملة، فعند إذن تفارقه بالحسنى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي والدك ووالدي جميع المسلمين، وعليك بالدعاء. هذا أبو هريرة يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام كان صحيح مسلم يقول يا رسول الله إن أمي تسبك، إن أمي مشركة وتسبك، فادع الله لأم أبي هريرة أن يهديها للإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال فرجعت مستبشرا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جئت البيت وأردت أن أفتح الباب سمعت خشخشة من خبخبة الماء، فقالت دونك يا أبا هريرة قف. ثم خرجت متخمر عليها الخمار وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبكى أبو هريرة لما سمع ذلك من أمه وبشر النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام. القلوب إذا بين أصبعين أصابع الرحمن قلبه كيف يشاء، ومن قلب قلب أم أبي هريرة يمكن أن يقلب قلب والدك. فاسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا وأن يهدي والد المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك الأخ عبد الله، جزاك الله خير، والسلام على جميع الإخوة.